بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فطلب العلم له أهمية كبرى في حياة الإنسان الخاصة والعامة، ولهذا ينبغي علينا أن نعتني به ونحيي مجالسه ونهتم بمذاكرته، وكذلك أن نستغل هذا الوقت. وقد يكون طلب العلم فيه مشقة، فالإنسان يصبر، فلن تبلغ في العلم إلا إذا صبرت. ونجد أهل العلم والسلف يرتحلون في طلب العلم، يرتحلون بالشهور من أجل حديث واحد، أما نحن فتوافرت عندنا ولله الحمد مثل هذه الدورات. ولا شك أن مثل هذه الدورات تكون فيها الشروحات كما ذكرت في بداية الدرس، فيها مختصرة وليست مطولة لضيق الوقت. تضمنت القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان معتقده رحمه الله تعالى، والذي هو معتقد أهل السنة والجماعة في جملة من المسائل، ومنها محبة الصحابة الكرام والثناء عليهم واعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، وكذلك محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غيره من هذه العقائد. وأما عدد أبيات اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فهي 16 بيتا، فهي 16 بيتا. وخالف كما قال أهل العلم الألوسي، حيث قال أنها، وأثبت أنها 15 بيتا. والبيت الذي حذف من المنظومة عند الألوسي قوله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. المسألة الثانية في هذا المتن: هل تصح نسبة النظم وهذه اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ اختلف أهل العلم المتأخرون في صحة نسبة القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية على أقوال، عدها البعض على 3 أقوال. الأول: صحت نسبتها لشيخ الإسلام، أي أنها تنسب لشيخ الإسلام وهو الذي قالها، وقال بهذا القول كثير من أهل العلم، منهم الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وغيره من أهل العلم، ولكن اختصارا. القول الثاني: التوقف. من هم من توقف وتوقفوا في هذا؟ ويقولون، تجدهم في شروحاتهم يقولون المنسوبة لشيخ الإسلام، لا يقولون أنها له أو ليست له، ولكن يقولون المنسوبة له، عن التوقف. والثالثة أو القول الثالث، قالوا ليست لشيخ الإسلام، لم ينكروها، لكن قالوا ربما لم تكن لشيخ الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن من ترجم لشيخ الإسلام قديما، من ترجم في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر المصنفات، لم يذكر هذه اللامية من ضمن المؤلفات، ما ذكروها. وقالوا أنه جاء في أحد أبيات هذه القصيدة، قالوا جاء في أحد أبياتها قوله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا البيت نفسه من قرأ في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يجد أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله نفسه نقله في المجموع عازيا إياه لأحد المنشدين، فقال: وقد أنشد فيهم المنشد، وذكر هذا البيت الذي هو في اللامية. فقالوا: إن كانت له، لماذا نسب هذا البيت لأحد المنشدين؟ والله أعلم، والراجح إن شاء الله أنها منسوبة لشيخ الإسلام، وأنه هو الذي قالها، ولكن ذكرت هذه الأقوال من باب العلم. والعلماء قد تلقوها بالقبول، وهي نفس، من يقرأها فيها نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والكلام الموجود فيها حق، والكلام الموجود في هذه اللامية فيها حق، سواء أكان لشيخ الإسلام أم لغيره، فهي منظومة طيبة على اختصارها، وحوت مسائل الاعتقاد، فينبغي الاعتناء بها فهما وحفظا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. هذا البيت جعله ابن تيمية رحمه الله بداية لهذه المنظومة، جعله بداية لهذه المنظومة، فحدد فيه المقصود من هذه المنظومة، حدد في أول بيت المقصود من هذه المنظومة، وهي بيان مختصر لعقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. يا سائلي، يقول يا سائلي، وهذا نوع من أنواع التعليم النبوي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول والمربي الأول، فقد كان يعلم أصحابه بعدة طرق، فكان يسألهم السؤال وتكون الإجابة ليست التي في بالهم، كما قال: أتدرون من المفلس؟ فالإجابة ماذا كانت؟ من لا درهم ولا، نعم، إذن انظر الإجابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه الإجابة، وهذا فيه لفت نظر، حتى أن الصحابة إذا سمعوا أن هذه الإجابة ليست هي فإنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، فيفهمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ضرب الأمثال، وكذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المقارنة، وهكذا، والأدلة والأمثلة كثيرة. والخلاصة أن السائل، قد يكون هناك من سأل شيخ الإسلام، فهنا قال يا سائلي، وسواء السائل كان حاضرا فلا مانع من مناداته أن تقول: يا سائلي هذا جوابك، يا سائلي هذا الجواب، وإن كان غائبا فلا يراد به حقيقة النداء، والسؤال مطلوب، ينبغي على المتعلم أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والجواب من العالم مطلوب، ولا يجوز أن يكتم العلم، لا يجوز للعالم أن يكتم العلم. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ قال: منهجي وعقيدتي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المنهج أوسع من العقيدة، المنهج أوسع من العقيدة، لأن المنهج هو ما يسير عليه العبد في عقيدته وأقواله وأفعاله، المنهج ما يسير عليه العبد في عقيدته وأقواله وأفعاله، والعقيدة ما يعقد عليه في قلبه. وهذا من بعض الأمثلة. وذكر أيضا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: المنهج أعم من العقيدة، المنهج أعم من العقيدة، المنهج يكون في العقيدة، المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذا هي العقيدة. وسئل العلامة شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله عن هذا السؤال، فأجاب بنفس جواب الشيخ الفوزان مع زيادة في التفصيل قليلاً. وقال علماء اللجنة الدائمة: عقيدة المسلم ومنهجه شيء واحد، وهو ما يعتقده الإنسان في قلبه وينطق به بلسانه ويعمل به بجوارحه. وشيخ الإسلام رحمه الله لم يأتي بعقيدة جديدة. يا سائل عن منهجي وعقيدتي، شيخ الإسلام لم يأتي بعقيدة جديدة ولم يأتي بمذهب جديد، وإنما هو مجدد لمذهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. فإن أعظم ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا الوصول للهداية، والإنسان خلق في هذه الدنيا من أجل أن يهتدي إلى الحق والصدق، ويجتهد من أجل أن يصل إلى العقيدة الصحيحة. فالناظم يدعو لمن يسأل عن الهداية بأن يرزقه الله الهدى، والهدى لزوم الصراط المستقيم والاستقامة على دين الله عز وجل. والإنسان مطلوب ومأمور بطلب الهداية من الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان إذا قام من الليل كذلك افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال بعض أهل العلم: الهداية تنقسم إلى قسمين. قال بعض أهل العلم: الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة فقط، والثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي هديناهم وبينا لهم الحق ودلهم على الحق، لكنهم لم يوفقوا لهداية التوفيق والعمل. قال: اسمع كلام محقق في قوله. محقق أي موقن، محقق يعني موقن، أي أنه يعتقد، شيخ الإسلام يعتقد هذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح، وموقن بها غير شاك ولا متردد، فهو إنسان متيقن بما يعتقد، وليس عنده اضطراب أو عنده حيرة في هذه العقيدة. وهذه السمة الذي يكون فيها موقن في عقيدته هي سمة واضحة عند أهل السنة والجماعة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واسمع هذا أمر، فعل أمر، والمقصود الاستماع. مجرد السمع لا يكفي، المقصود الاستماع. الفرق بينهما، بين السمع والاستماع، أن السماع قد يكون من غير قصد. السماع قد يكون من غير قصد ولا انتباه. دخلت إلى أحد الأسواق فسمعت صوت موسيقى، هل تأثم؟ لا، أنت مر، ما كنت منصت له. هذا هو الاستماع. السماع هو يكون من غير قصد، السماع من غير قصد، وأما الاستماع فهو المقصود للإفادة. وهذا مثل قول ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية ثم الاستماع. ما قال السماع، ثم الاستماع ثم الفهم. وقال سفيان أيضا: أول العلم الاستماع، أي استماع بقصد حتى أفهم. وهذا الذي حتى بعض أهل العلم لما تقرأ في كلامهم على سجدة التلاوة ماذا يقول؟ يسجد المستمع دون السامع المستمع أنا جالس عند هذا وهو يقرأ، السامع أنا مار هو يقرأ وأنا مار خارج من المسجد وهو يقرأ، فهنا لا أسد. فهذا هو الفرق بين السامع السماع وبين الاستماع. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن الاستماع. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس، فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع. وآخر شيء عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. وفيه ماذا؟ والأذنان زناهما السماع ولا الاستماع؟ الاستماع. فلم يقل السماع بل قال الاستماع، لأن الاستماع أشد عند المعصية محقق أي متثبت معتمد على الكتاب والسنة في قوله الذي قاله لك في هذه، لا ينثني عنه ولا يتبدل. ذكر عن نفسه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينثني ولا يتبدل ولا يتزعزع عن هذه العقيدة. لماذا؟ هل هذه تزكية لنفسه؟ لا، لأن الأصل واحد، الكتاب، لأنه أخذ العقيدة من أين؟ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، يعني من النصوص الثابتة. ومن أخذ العقيدة من النصوص الثابتة لا يتزعزع ولا يتبدل، لأن هذا من أخذ من النصوص الثابتة فقد رسخت قدمه في هذا الباب، ولأنه اعتمد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ومن كان على هذه الطريقة فهو لا يتبدل ولا يتزعزع. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونلتقي غدا إن شاء الله.